رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب. رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن كان تابعنا في حلقة السبت الماضي، كنا نتحدث عن أبرز ما مدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو إن شئت فقل من فرض عمر رضي الله عنه به دون غيره من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى، فلكل منهم قدر معلوم. وقلنا إن أبرز من فرض به عمر وتميز ومدح به دون سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ورد في حديث أبي هريرة وفي حديث عقبة بن عامر عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. أما ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه صلوات الله وسلامه: لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، أو قال ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وتحدثنا في اللقاء السابق عن معنى التحديث أو عن معنى الإلهام، وقلنا أن الإلهام شيء يلقيه الله عز وجل في روع وخاطر من شاء من عباده الصالحين، فيجري الحق والصواب على لسانهم دون قصد منهم. وبينا في حلقتنا في اللقاء الماضي أنواع الإلهام، وقلنا أن الإلهام ثلاثة أنواع: إلهام يسميه العلماء إلهام فطري، وهو يكون للإنسان كما قال الله عز وجل في حق أم موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا وحي ليس وحي نبوة، إنما هو وحي الإلهام. ووحي الإلهام وإن كان نوعا من الوحي إلا أنه دون وحي النبوة. والإلهام الثاني يسميه العلماء الإلهام الغريزي، وهذا يكون للطير والحيوان والبهائم وغير ذلك من غير الإنسان، كما قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وأما الإلهام الثالث فهو الإلهام الشرعي، وهو لا يكون إلا للصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، وهو الذي نتحدث عنه في شأن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإن شئت فقل هما نوعان: نوع شرعي فطري ونوع غريزي. لأنه ربما يقول قائل: أولم تكن أم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الصالحات القانتات المؤمنات؟ والجواب بلى، لأن الله عز وجل اصطفاها وأوحى إليها بنوع من الوحي وهو الإلهام دون النبوة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المحدث في هذه الأمة، أو هو على رأس المحدثين الملهمين. المحدثين يعني من قبل الله، وليس المحدثين من قبل أنفسهم رواية الحديث لنا. فعمر يأتي على رأس هؤلاء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وأما حديث عقبة بن عامر عليه وعلى صحابة رسول الله الرضوان، فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو كان من بعدي نبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوات والرسالات، فهو سيد الأولين والآخرين، وهو خاتم النبيين والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه. ولكن كما قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبي. فإن يكن بعدي نبي فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني إن جاز أن يكون بعدي نبي فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ناهيك طبعا بهذه المنزلة، وناهيك بهذا القدر الرفيع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وناهيك بأن هذا من أبرز ما ميز ومدح وانفرد به عمر عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. أقول أو أعود إلى ما ذكرت منذ قليل، إلى أن التحديث أو الإلهام شيء يلقى في روع هذا العبد الصالح، فيجري الله عز وجل الحق والصواب على لسانه من غير قصد منه، لأن دية منح من الله عز وجل، وبالتالي بالفعل جرى الحق والصواب على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا، حتى أنه اشتهر عنه رضي الله عنه موافقته للوحي، أو إن شئت فقل موافقة الوحي له عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا باب معروف جدا في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يتكرر في غير عمر. يعني لو درسنا سير عشرات المئات من الصحابة لا نجد هذا الباب، باب ما جاء في موافقات عمر بن الخطاب للوحي، أو باب ما جاء في موافقات الوحي لعمر بن الخطاب، هذا باب لم يتكرر لا في الصديق ولا في غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، على اختلاف منازلهم ودرجاتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحق كان يجري بالفعل على لسان عمر، وكان الصواب يجري على لسانه، وكان بالفعل يصدق الوحي ما جرى على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والصواب أن نقول موافقات الوحي لعمر، لأن هذه تثبت المنزلة والميزة والدرجة العالية الرفيعة لعمر بن الخطاب بالفعل عن غيره من الصحابة. ويمكن أيضا أن نقول موافقات عمر للوحي، لكن اللي بيحصل أنه يجري الحق والصواب على لسان عمر فيصدق الوحي ما أجراه الله على لسان عمر من الصواب ومن الحق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. النماذج كثيرة تداولها أهل العلم في كتب الحديث والسير، لكن فيها الغث والسمين، فيها الصحيح وفيها الضعيف الذي لم يثبت. وبالتالي نحن ولله الحمد والمنة نتحرى جميعا الصواب ونتحرى جميعا ما ثبت إما بإسناد صحيح أو بإسناد حسن، ونتلاشى تماما ما يأتي في يعني في كتب السير وغيرها من الروايات الضعيفة التي لا يعتمد عليها. فقد اخترت لحضراتكم أبرز هذه المواقف التي جرى الحق والصواب على لسان عمر بن الخطاب ووافقه الوحي بعد ذلك مما ثبت وصح وليس من الضعيف في شيء. ورد الحديث في صحيح مسلم عليه رحمة الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، وهذا من أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يقل وافقني ربي في ثلاث عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إنما هذا من أدبه وعبوديته وتذلله وخشوعه وتبتله لربه تبارك وتعالى، فيقول وافقت ربي في ثلاث. طبعا ثلاث هنا ليس على سبيل الحصر، لأننا سنتابع أكثر من ثلاث من الموافقات، ربما اخترت لكم اليوم يعني عدد لا بأس به، ربما 10 موافقات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن قوله في ثلاث في هذا المقام لا يعني أنه ليس هناك ما فوق الثلاث، لكن هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فيقول عليه رحمة عليه رضوان الله تعالى وافقت ربي في ثلاث. خلينا بقى نشوف الموافقات دي، مش الثلاثة دول بس، إنما سنتابع مزيدا من الموافقات لعمر رضي الله عنه. الأولى قال عليه رضوان الله تعالى قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. ما رأيك يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ مقام إبراهيم هو ذلك الحجر الذي استعان به إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ارتفع بناؤه للكعبة، وأراد أن يرتفع بالبناء أكثر فلم يكن بدا من أن يتخذ حجرا ليقف عليه ويرفع البناء عليه صلوات الله وسلامه، وإسماعيل يناوله الحجارة. هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم، مقام إبراهيم يعني الحجر الذي قام عليه إبراهيم واقفا ليرفع بناء البيت الحرام أو ليرفع بناء الكعبة المشرفة عليه صلوات الله وسلامه. هذا الحجر سمي بمقام إبراهيم. وقد كان أنس رضي الله عنه يقول رأيت على الحجر يعني عليه رضوان الله تعالى أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، ولكن زال هذا أو أذهبه مسح الناس بأيديهم. يعني هذا الحجر بالفعل لما وقف عليه إبراهيم عليه السلام أثر من طول الوقوف، طبعا أثرت أقدامه في الحجر، غاصت قدمه في الحجر، طبع قدمه في الحجر. فأنس بن مالك يقول أنا رأيتها عليه رضوان الله تعالى، رأى أثر قدم إبراهيم عليه السلام، فرأى أثر أصابعه وأثر عقبه، ويعني وجد هذا بينا واضحا على الحجر، لكنه زال بمسح الناس بأيديهم. طبعا مش زال في شهر ولا في شهرين ولا في سنة ولا في سنتين، إنما هذه مئات من السنوات والناس أغلبهم يتمسحون في هذا الحجر ظنا منهم أن فيه بركة. وهذا طبعا شيء لم يثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما حج أو اعتمر هو أو أحد من أصحابه تمسح بهذا الحجر بمقام إبراهيم أو لمسه أو تبرك به أو شيء من هذا القبيل. هذا شيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن هذا فعل بعض الناس يعني الذين لا يغلب عليهم العلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. ولو كان هذا يعني التمسح بهذا الحجر بمقام إبراهيم من الخير والبركة لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إذن مقام إبراهيم قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، أي لو اتخذنا من الموضع الذي فيه مقام إبراهيم أن نصلي فيه أو أن نصلي إلى جهته إلى البيت، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نفس الذي جرى على لسان عمر رضي الله عنه نزلت آية القرآن توافقه وتصدقه، قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال غير واحد من أهل العلم كالإمام القرطبي وغيره: أولا فيها موافقة وتصديق الوحي لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه واحدة. الثانية فيها إجابة الله عز وجل دعاء عمر بن الخطاب، لأنه يقول هذا على سبيل الرجاء: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فهذه مقولة على يعني على معنى الرجاء أن يجعل الله عز وجل لهم من مقام إبراهيم مصلى، ففيها أيضا استجابة الله عز وجل لدعاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ناهيكم عن موافقة الوحي لمقولة عمر: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه واحدة، هو يقول وافقت ربي في ثلاث. الثانية أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر شديد الغيرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، كما أنه شديد المهابة عليه رضوان الله عز وجل، فقال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر. طبعا هم مش بيدخلوا على النساء إرادة أن يدخلوا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يدخلون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت أزواجه ونساؤه، هذا هو المعنى. إنما هو حد جاي عشان يدخل على عائشة مثلا أو يدخل على أم سلمة من الرجال، إنما جاء ليدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي البيت أزواجه ونساؤه عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. فعمر لغيرته الشديدة على حريم النبي صلى الله عليه وسلم، على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. اوعى حضرتك او حضرتك تتصوروا ان مقولة عمر فلو امرتهن ان يحتجبن ان نساء النبي حال دخول الرجال على رسول الله في بيوتهن كن متبرجات بلباس البيت وملابس المهنة، ابدا، هذا طبعا معنى بعيد جدا. انما معنى فلو امرتهن ان يحتجبن اي أن يتخذن ستارا يحجبهن عن الرجال الذين يدخلون عليك يا رسول الله، وفيهم البر الحريص الذي يتقي ربه في حريم النبي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الفاجر الذي ليس وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، المتجرئ على حرمات الله عز وجل. فمن غيرته رضوان الله تعالى سأل النبي أن يأمر نساءه أن يحتجبن، أي يتخذن ما يحجبهن عن الرجال، مش يحتجبن ثيابا وملابس، لا يحتجبن بأشخاصهن وهن يلبسن كامل حجابهن عن الناس، فلا يرى البر ولا الفاجر أشخاصهن عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. الدليل على كده ايه؟ انه نزلت الآية مباشرة وكأنها استجابة لدعاء عمر، او استجابة لرغبة ورجاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، او ان شئت فقل نزلت الآية توافق ما اجراه الله على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انزل الله عز وجل قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فاسألوهن من وراء حجاب، يعني ضرب الحجاب والستر أو الستار بين نساء النبي وبين مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدخل عليه فيه البر والفاجر، لأن البيوت يومئذ لم تكن واسعة ولم تكن مقسمة إلى غرف وإلى صالات وإلى ريسبشن وإلى أنتري وإلى صالون، الوضع ده لم يكن موجودا لا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في بيوت أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إنما إن شئت فقل البيوت سداح مداح كما يقولون، وأنت يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن أن يجعلن ستارة تقسم البيت نصفين، نصف يستتر فيه النساء ونصف يكون مجلسا لرسول الله يدخل عليه فيه الرجال من أصحابه، سواء من كان منهم برا أو من كان من بعضهم ممن يأتي من أعالي البادية ومن أعماق البادية فيهم البر والفاجر. فنزلت الآية: وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتموهن يا أصحاب رسول الله، إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاسألوهن من وراء حجاب، لا تدخلوا عليهن مباشرة وهن محتجبات في ملابسهن فيبدو أمامكم أشخاصهن، إنما اسألوهن من وراء حجاب. لذلك الحجاب له معنيان: الحجاب بمعنى الثياب واللباس، وحجاب بمعنى الساتر أو الستار أو الستارة التي تحجب النساء عن أعين الرجال حتى ولو كن محتجبات في ملابسهن وثيابهن. فكانت هذه هي الموافقة الثانية للوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب فيه عمر ولما سأله عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. طيب، الثالثة اللي هو عمر يقول: وفقت ربي في ثلاث. قال: أما الثالثة فإنه اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة. تعرفين المشكلة التي يعني اجتمعت فيها جميع نساء رسول الله التسعة عليهن رضوان الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بدافع غيرة النساء من بعضهن، غيرة الزوجة الثانية من الأولى، وغيرة الأولى من الثالثة، والرابعة من الثانية، وهكذا غيرة النساء هي طبع فيهن لا ينفك هذا الطبع حتى عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نساء في النهاية. وبالتالي يقول عمر بن الخطاب أنهن اجتمعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة. القصة اللي هي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهن جميعا وترك البيت وأخذ ينام عليه الصلاة والسلام في المسجد قرابة شهر كامل 29 يوما، حتى شاع في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه. فهذه القصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قريبا من الحدث، فيقول أنهن اجتمعن عليه في الغيرة، فقال لهن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: عسى ربه إن طلقكن. يا جميع الزوجات يا التسعة، وخلي بال حضرتك فيهم ابنته حفصة رضي الله عنه، وكانت رقم اثنين لأنه خديجة توفيت عليها رضوان الله تعالى، فالأولى عائشة والثانية خديجة والثانية حفصة رضي الله عنها. فسيدنا عمر يقول: فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. عسى ربه يا من اجتمعنا عليه في الغيرة وأغضبنه أن يطلقكن، فعسى ربه إن طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن أمره الله أن يطلقكن أن يبدل رسوله بأزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. قال: فنزلت الآية، نزلت الآية من سورة التحريم بنفس النص الذي أجراه الله عز وجل على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكأن عمر ينطق بالوحي. والصواب أن نقول عمر ينطق بالإلهام وينزل الوحي يصدق ما أجراه الله على لسان عمر. عشان كده العلماء يقولون هذا الوحي، هذا الإلهام، الإلهام الشرعي، وهو ما يعني يلقيه الله عز وجل في روع الصالح من عباده، فيجري الله، يجري الله مش هو مش الإنسان، فيجري الله الحق والصواب على لسانه، ينطق بالحق ويتكلم به من غير قصد منه. يعني هو عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أن الآية هتنزل كده أو أن الوحي ينزل بنفس النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال عمر لما اجتمعت نساء النبي عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فأنزل الله الآية من سورة التحريم بنفس النص الذي ساقه الله وأجراه على لسان عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كانت هذه هي الموافقة الثالثة لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لوحي الله المنزل على رسوله عليه صلوات الله وسلامه. الموقف الرابع مما اخترته لحضراتكم اليوم هو ما وقع في قصة أسارى بدر. لما أسر من أسر في بدر من المشركين من كفار مكة، شاور النبي صلى الله عليه وسلم وزيريه رضي الله عنهما، وهما أبو بكر وعمر. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أنهما الساعد الأيمن لرسول الله، الوزير الأول والوزير الثاني. فاستشارهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في أسارى بدر، فأشار عليه أبو بكر قال: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، فأرى أن تقبل منهم فدية نتقوى بها على الكفار، وعسى الله عز وجل أن يهديهم إلى الإسلام بكرة ولا بعد. ده مين ده؟ ده سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر معذرة، عشان هين لين رقيق الجانب عليه الصلاة والسلام، رقيق الحال لين الجانب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. طيب وانت يا عمر؟ قال: ما أرى يا رسول الله ما رآه أبو بكر، أنا مش موافق على الكلام ده. وما رأيك إيه يا عمر؟ قال: أرى أن تمكننا من رقابهم، هو ده الحل. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه أبو بكر، مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي الصديق رضي الله عنه، فقبل من أسارى بدر الفداء. قال: فلما كان من الغد، ده سيدنا عمر اللي بيقول، فلما كان من الغد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عنده أبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان. يا الله، النبي بيبكي وسيدنا أبو بكر بيبكي. قال: فقلت: يا رسول الله، ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت. أشارككم مشاركة وجدانية، ودي من حقوق الأخوة، مش أخوك بيبكي وأنت بتضحك، ما ينفعش. فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، يعني حتى تصنعت البكاء نوع من أنواع المشاركة الوجدانية بين الأخ وإخوانه أو الصديق وأصدقائه. قال فعلمت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت ما رأى صاحبك، ووالذي نفسي بيده لقد رأيت عذابكم دون هذه الشجرة، يعني عقوبة على الرأي الذي ارتآه أو أشار به أبو بكر رضي الله عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية مباشرة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يمعن فيهم القتل. والآية عتاب رقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رأى ما رآه أبو بكر رضي الله عنه، وفي نفس الوقت تصديق للحق والصواب الذي أجراه الله تعالى على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشار عليه بالأمس: ما أرى الذي رآه أبو بكر، إنما أرى أن تمكننا من رقابهم. فنزل القرآن يوافق مقولة عمر ويصدق رأي عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. شوف حضرتك، الحق يجريه الله على لسانه أكيد من غير قصد منه، ثم ينزل الوحي يصدق ما أجراه الله عز وجل على لسان هذا الملهم المحدث عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الموقف الخامس ما وقع في قصة الأذان، وهذه قصة وردت في الصحيح، وقصتها ينقلها لنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. يقول: كان المسلمون حين قدموا إلى المدينة يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون له، يعني يتقاربوا نسبيا، الظهر امتى ويجتمعوا، العصر شوية ويجتمعوا، المغرب شوية، وهكذا. قال: فقال قائلهم، لم يكن طبعا عمر بن عبد الله بن عمر يقول لم يكن الصلاة ينادى بها في هذا التوقيت، احنا لسه في بداية الهجرة. فقال قائلهم او قال بعضهم لبعض: اتخذوا ناقوسا، كان ناقوس النصارى جرس يدق في اوقات الصلاة نجتمعوا عليه. فقال الاخرون: بل بوقا كبوق اليهود، على الاقل حتى اللي قاعدين معنا في المدينة. النصارى فين؟ هناك في بلاد الشام وفي نجران وفي جازان وغيره، فخلونا هنا حتى مع الأقرباء أبناء البلد، بوقا كبوق اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب: لو بعثتم رجلا ينادي بالصلاة، بلاش حكاية الجرس دي وبلاش حكاية البوق بتاع اليهود ده، إنما نعمل إيه يا عمر؟ قال: لو بعثتم رجلا ينادي بالصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. والقرآن ينزل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إن ده اللي هو الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فينزل القرآن يصدق مقولة أو مشورة عمر بن الخطاب ألا يتخذوا جرسا كجرس النصارى ولا بوكا كبوق اليهود، إنما ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة. ولو تذكر حضرتك كمالة القصة بتاعة الأذان، إنه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ذاك الصحابي الأنصاري الشهير، رأى في المنام رؤيا أن رجلا يبيع أجراسا وأبواق، فوقف عليه عبد الله بن زيد يشتري بوقا أو يشتري جرسا، فقال له هذا الرجل البائع في المنام في الرؤية المنامية: لما يعني انت هتشتري لي؟ قال: ننادي به على الصلاة. فقال: ألا أعلمك خيرا من هذا؟ ألا أدلك على خير من هذا؟ فقال: بلى. فبدأ هذا الرجل في رؤيا منام عبد الله بن زيد يعلمه الصلاة. إذا يعني حضر وقت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. فأصبح عبد الله بن زيد رضي الله عنه فأخبر بهذه الرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد والله إنها رؤيا حق، اذهب فعلمه لبلال فإنه أندى منك صوتا. أول ما عبد الله بن زيد لقنه وعلمه وحفظه لبلال، وبدأ بلال يقول الله أكبر الله أكبر أشهد، فخرج عمر يجر رداءه من بيته ويقول والله يا رسول الله لقد رأيت الذي أسمع، وأنا كمن رأيت في الرؤيا في المنام نفس الصيغة التي أسمعها ألا وهي الأذان. فيأتي الوحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصديق مشورة عمر أن اتخذوا رجلا ينادي بالصلاة بدل أن نتخذ جرسا أو بوقا كبوق اليهود. الموقف السادس قصة الخمر. عمر بن الخطاب ضاق بالخمر وبشاربيها عليه رضوان الله تعالى، خاصة أن تحريم الخمر نزل متدرج على ثلاث مراحل، فلما نزلت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فينزل القرآن الكريم بالآية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال المفسرون نزلت الآيات تصديقا لرغبة عمر أو إجابة لدعائه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لو بينت لنا بيانا شافيا في الخمر فعلا نزلت الآية الثالثة فيها البيان الشافي الكافي الذي أثبت تحريم الخمر تحريما أبديا بعد أن كانت الآيات السابقة تحرم الخمر تحريما تدريجيا. فكان هذا هو الموقف السادس لموافقة الوحي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموقف السابع كان في قصة الإفك، لما استشار النبي الصحابة رضي الله عنهم فيما ادعاه من ادعى على عائشة رضي الله عنها الإفك والبهتان، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله من زوجكها؟ فقال الله هو الذي زوجني عائشة. تعرف القصة دي وردة في البخاري ان جبريل جاء بصورتها لرسول الله وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فسيدنا عمر بيقول له من زوجكها يا رسول الله؟ قال الله. قال أو ترى أن ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قال فأنزل الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزل القرآن بنفس الآية بنفس الختام الذي أجراه الله على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموقف الثامن وهو يعني ما حاك في صدر عمر لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وأراد النبي أن يصلي عليه دعاه ولده عبد الله أن يصلي على والده، قال عمر رضي الله عنه فوقفت في صدره وقلت أوى على عدو الله، يعني أنت تصلي على عدو الله الذي قال يوم كذا كذا وكذا، يقصد مقالات طبعا ابن سلول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال وقفت في صدره وقلت أوى على عدو الله تصلي يا رسول الله؟ قال فما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله عز وجل قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الموقف التاسع لما استشار النبي الصحابة عند الخروج لبدر، كان رأي الأكثرين ألا يخرجوا لبدر إنما يبقوا في المدينة يتحصنوا بها، فأشار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، فما هي إلا لحظات حتى أنزل الله عز وجل قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. قال المفسرون نزلت الآية تصديقا وموافقة لمشورة عمر، لرأي عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الموقف العاشر والأخير مما اخترته لحضراتكم من أصح ما ورد في باب موافقات الوحي لعمر أو موافقات عمر للوحي، هو ما ورد على لسان عمر رضي الله عنه قال لما أنزل الله الآية من سورة المؤمنين، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الآيات نزلت لحد كده، فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فقلت فتبارك الله أحسن الخالقين. فما لبث أن نزل الوحي على رسول الله بها، أي ختم الله الآية بنفس الختام الذي أجراه الله على لسان عمر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الأحبة الكرام، هذه عشرة مواقف من أشهر وأصح موافقات عمر لوحي الله تعالى، أو تصديق وحي الله عز وجل لما أجراه الله على لسان عمر من الحق والصواب، تميز بها عمر وانفرد بها عمر عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا جانب مهم في جوانب دراستنا لسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالطبع أيها الأحبة الكرام، نحن ما قطعنا إلا شوطا يسيرا في سيرة عمر بن الخطاب، ويتبقى لنا الكثير والكثير مما سنتعرف عليه في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله عز وجل. حلقتنا في هذا اليوم قد انتهت، موعدنا إن شاء الله عز وجل يوم السبت القادم 10:30 مساء بإذن الله تعالى. حتى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تحياتي لكم ولفريق العمل ولمخرج هذا اللقاء، جعل الله هذا في موازين حسنات الجميع، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.